قيام فرق التفتيش الدولية بممارسة مهامها بحيادية وبعيدا عن الاستفزاز، مؤكدين على ضرورة التعاون بين العراق والأمم المتحدة لحل كافة المشاكل سلميا، تمهيدا لرفع العقوبات عن العراق ووضع حد لمعاناة شعبه. وأعرب الوزراء الخليجيون عن أملهم في أن يتعامل العراق بشفافية وواقعية وبعد نظر مع متطلبات هذا القرار، وشددوا كذلك على الموقف المبدئي والثابت من ضرورة احترام سيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة الإقليمية. وبعد نهاية الاجتماع عقد وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن موضوع العراق قد نوقش خلال الاجتماع، نافيا وجود أي علاقة بين احتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية للعراق وبين انعقاد القمة الخليجية في أواخر شهر ديسمبر المقبل. وعبر الوزير القطري عن تفاؤله بإمكانية تجنب مثل هذه الضربة بعد قبول العراق بالقرار الذي صدر من مجلس الأمن وعودة المفتشين الدوليين إلى بغداد. وفي إطار خليجي آخر، نفت وزارة الخارجية السعودية وعلى لسان القائم بالأعمال السعودي في كوبنهاجن أحمد الحسيني أن تكون السفارة السعودية في الدنمارك قد منحت الفريق نزار الخارجي الضابط السابق في الجيش العراقي تأشيرة لدخول المملكة أو أن يكون قد تقدم أصلا بطلب ذلك. بإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
في أخبار عراقية أخرى، لوح الكونغرس الأمريكي بموافقته على مسودة قانون تتعلق بمنح حق اللجوء السياسي لعلماء عراقيين في ميدان تصنيع أسلحة الدمار الشامل في الولايات المتحدة. وكالة فرانس بريس قالت إن المسودة في أحرفها الأولى تمت الموافقة عليها أمس الأربعاء، لكن الموافقة النهائية على القانون تأجلت إلى مطلع العام المقبل. ولفتت الوكالة إلى أن القانون إذا ما تمت المصادقة عليه فإن 500 من علماء العراق يمكنهم التمتع بحياة جديدة في الولايات المتحدة بعيدا عن قبضة الرئيس العراقي، وذلك في حال تقديمهم معلومات عن محاولة صدام حسين تصنيع أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل. فرانس بريس لفتت إلى أن القانون الجديد يعتمد على تصور مفاده أن العراق يخفي أسلحته للدمار الشامل، مضيفة أن القانون يخول وزير الخارجية الأمريكي والمدعي العام الأمريكي صلاحية إصدار أذونات بالإقامة الدائمة للعلماء العراقيين في الولايات المتحدة في حال تقدمهم بهذه المعلومات. أخيرا، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مدعي عام دنماركي أن السلطات الدنماركية وضعت الرئيس السابق لأركان الجيش العراقي نزار الخزرجي قيد الإقامة الجبرية نظرا لمحاولته الخروج من الدنمارك، معتبرا أن محاولة الخزرجي هذه كانت في حقيقتها محاولة للخلاص من الوقوع في قبضة العدالة الدنماركية ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ونسبت الوكالة إلى منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch في الولايات المتحدة أن انضمام الخزرجي إلى المعارضة ليس في حد ذاته كافيا للخلاص من السجن بالنسبة إلى أشخاص متهمين بقتل جماعي.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
من المميز المميزات التي تمسك بها المجتمع العراقي ككل المجتمعات الشرقية احترامه للعلاقات العائلية والعلاقات الشخصية عموما واعتماده عليها، وهي ميزة طالما لفتت نظر الغربيين وأعجبوا بها. هكذا كانت تجري الأمور في عراق أيام الخير. كان الناس يحلون أكبر المشاكل بالتدخل الشخصي والتضامن العائلي واحترام البعض للبعض. بالطبع كانت لهذه الميزة سلبياتها أيضا، ربما خلقت بعض المشاكل وزادتها سوءا بدلا من أن تحلها، ولكنها بوجه عام ساعدت على خلق جو حميمي يعطي الحياة جمالها وثقتها وطمأنينتها. قلما وقفت المبادئ والانتماءات السياسية أو الدينية أو القومية حائلا بين الأصدقاء والأحباء وأبناء الجيرة والديرة. حدث مثل ذلك عندما سمع الحاكم العدلي لمنطقة الفضل التي يقع ضمن حدودها السجن المركزي في بغداد أن أحد أصحابه وزملائه السابقين في كلية الحقوق قد حكم عليه بالسجن لانتمائه للحزب الشيوعي العراقي واشتراكه في نشاط مناوئ للنظام الملكي. ما أن سمع بذلك حتى ركب سيارته وتوجه إلى محلة العواضية حيث كان يوجد السجن المركزي والموقف العام. ترك سيارته وتوجه إلى بوابة السجن، أبرز هويته ليثبت أنه الحاكم العدلي للمنطقة. فتحوا له الباب ودخل وطلب مقابلة صديقه القديم عبد الستار رحيم. تصوروا طبعا أن الموضوع يتعلق بمزيد من التحقيق في جرائم أخرى، ولكن ولشدة دهشتهم رأوا هذا الحاكم يمسك بالسجين يعانقه ويقبله بسلسلة من القبلات الحارة، ثم يجلس معه ويسأله عن صحته وراحته بكل طيبة ومحبة. سأله عما قد يحتاج إليه ليجلبه له في زيارته القادمة. أعطاه قائمة بالمجلات والكتب التي يود قراءتها، وطبعا وما قد يجود به الكرام من زاد وطعام. دأب الحاكم العدلي على زيارة صاحبه الأستاذ عبد الستار كل يوم حالما ينتهي الدوام ويخرج من مكتبه. يدخل بوابة السجن الحديدية السوداء محملا باللوازم يدلي بهويته: أنا حاكم تحقيق المنطقة. فيوسعون له الطريق ليلتقي بصاحبه ويقضي معه ساعة أو نصف ساعة من الحديث الشجي. مرت الأيام وكانت وكما نقول أيام خير، وهذا اللقاء الحميمي يجري ظهيرة كل يوم بين ممثل القضاء وهذا السجين السياسي الشيوعي. بتكرار زيارات لم يستطع مدير السجن غير أن يفكر مليا في الأمر. راحت الشبهات تنتاب ذهنه. أخيرا لم يقوى على مقاومة الاشتباه، فكتب تقريرا طويلا في الأمر اتهم فيه الحاكم العدلي بالميول الشيوعية وتردده على السجناء الشيوعيين وتزويدهم بمطبوعات ماركسية هدامة ونقل المعلومات منهم وإليهم. تذكر مدير السجن أنه ليس بإمكانه أن يقدم هذا التقرير مباشرة إلى وزارة العدلية نظرا لاستقلال القضاء في تلك الأيام، فرفعه إلى متصرف لواء بغداد في ذلك الحين أو ما سمي فيما بعد بالمحافظ. استلم متصرف بغداد تقرير مدير السجن واتهامه للحاكم العدلي بالشيوعية وأنه واحد من الحمر كما ذكر في تقريره. كان السيد عبد الجبار فهمي متصرف بغداد عندئذ، ولاحظ أن والد الحاكم العدلي كان صديقا له، وبدون أن يبدأ بأي تحقيقات أو تحريات في الموضوع أخذ التليفون ونادى على صاحبه: أبو فلان شلون صحتك؟ والله ما شفناك من زمان، بس لو تتفضل تزورني نشرب قهوة سوا. ماكو شي لكن شوية أدردش وياك. زاره صديقه في اليوم التالي وشرب الاثنان فنجان القهوة، ثم اطلع صاحبه على ما يدعي به مدير السجن، إن ابنه الشاب الحاكم العدلي لمنطقة الفضل واحد من الحمر ويزور الشيوعيين الحمر في السجن كل يوم. أطلعه على ما كتبه مدير السجن. نظر الوالد في الكتاب ثم التفت إلى السيد عبد الجبار فهمي وقال له: هذا التقرير غير صحيح مطلقا، أنا أعرف ابني وأعرف أفكاره وما يقوم به وما يقرأه، ولكن ابني ككل العراقيين لا يتخلى عن أصدقائه وزملائه بسهولة أو يدير لهم ظهره لمجرد وقوعهم في النائبات. نحن قوم لنا شهامتنا وحميتنا. أضاف فقال للمتصرف: أنت تعرفني ويمكنك أن تعتمد على ما أقول. أجابه متصرف بغداد: سأعتمد على ما تقول. ثم أخذ القلم وشرح على التقرير جملة عرضها على صديقه الضيف ليقرأ، وكانت بالحرف الواحد: الحاكم العدلي هذا أبيض وليس أحمر، يغلق الموضوع. هكذا كانت تحل الأمور في أيام الخير، ومضى الحاكم العدلي لمنطقة الفضل يواصل زياراته لصديقه، يحمل إليه كل ما طاب من غذاء للروح والعقل والجسم. كان واحدا من أهل الخير، يحمل الخير في تلك الأيام من أيام الخير اللي راحت وياهم ويا كل أهل الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
سيداتي وسادتي، هل تختلف التحديات التي تواجه الرئيس الأمريكي خلال زيارته الحالية للعاصمة التشيكية عن التي كانت قائمة إبان زيارة والده إلى المدينة منذ 12 عاما؟ تقرير لخدمة نيويورك تايمز الإخبارية تناول هذا الموضوع ونتابعه الآن مع إياد الجيلاني.
تذكر خدمة نيويورك تايمز الإخبارية في تقرير لها اليوم من براغ بأن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب حين قام بزيارة العاصمة التشيكية قبل 12 عاما للمشاركة في الذكرى الأولى للثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا السابقة، وجد جوا من الانفتاح والتفاؤل إزاء قرب زوال التهديدات الكامنة في الحرب الباردة آنذاك. أما الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى براغ الرئيس الحالي جورج بوش الابن فتأتي بحسب التقرير في جو مختلف سيواجه قادة التحالف الغربي خلال قمتهم التي بدأت هذا اليوم. وتتابع الخدمة في تقريرها أن التهديدات بأعمال إرهابية على نطاق ضخم حولت هذه العاصمة الأنيقة المميزة بقصورها وكنائسها حولتها إلى معسكر مسلح، فالطائرات الحربية الأمريكية تجوب سماء المدينة المحاطة بحزام يضم آلاف أفراد الشرطة وقوى الأمن، ما دفع أعدادا كبيرة من سكان المدينة إلى مغادرتها لتفادي القبضة الأمنية المشددة، وجعل المدارس تغلق أبوابها مدة أسبوع كامل. وكان تهديد غير محدد جعل بوش يلغي زيارة كان من المقرر أن يقوم بها أمس الأربعاء إلى مقر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية التي يشتبه في كونه واقع تحت مراقبة جهات إرهابية منذ فترة ربما تكون لها صلات بالعراق أو أسامة بن لادن. وينسب التقرير إلى زبيغنيف جيزينسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق إبان عهد جيمي كارتر قوله إن الإرهاب في الوقت الذي يشكل فيه خطرا جادا إلا أنه لا يشكل تهديدا على البشرية يوازي تهديد حرب أمريكية سوفيتية، أن تلك الحرب المفجعة كان من المحتمل أن تنفجر في أي لحظة طوال العقود الأربعة التي شهدت الجيوش الغربية في حالة من المواجهة مع الدبابات السوفيتية على طوال الخط الفاصل بين شطري أوروبا الغربية والشرقية آنذاك. وتوقع برجيزينسكي أن حربا نووية بين الشرق والغرب كانت ستفتك بما لا يقل عن 180 مليون نسمة خلال ساعاتها الأربعة والعشرين الأولى. ويمضي التقرير إلى أن خطاب بوش أمس الأربعاء أمام جمهور من الطلبة لم يضاهي حماس خطابه أمام الجمعية العمومية في الأمم المتحدة في أيلول الماضي حين ناشد المنظمة الدولية لفرض تنفيذ قرارات ممتدة عبر عقد من الزمن تطالب الرئيس العراقي صدام حسين بالتخلي عن أسلحته للدمار الشامل والصواريخ المخصصة لحملها. وتنسب الخدمة في تقريرها إلى عدد من المراقبين قولهم إن سبب اللهجة المخففة التي اتسمت بها كلمة الرئيس الأمريكي يعود إلى أن حلف شمال الأطلسي ليس مستعد للحرب ضد العراق سواء من الناحية السياسية أو العسكرية. ويوضح التقرير أن ألمانيا تعتبر العقبة السياسية الأهم إذ كان مستشارها جيرهارد شرودر فاز في انتخابات الخريف الماضي بالاستناد إلى سياسته الداعية إلى إبقاء بلاده وهي العضو الأوروبي الأكبر في التحالف الغربي بعيدا عن أي حملة عسكرية. وكان مسؤول ألماني كبير وهو كارستن فويت منسق التعاون بين الولايات المتحدة وألمانيا في الخارجية الألمانية أعاد تأكيد موقف شرودر أمام مؤتمر أكاديمي ينعقد على هامش مؤتمر القمة حين قال الجنود الألمان لن يشتركوا في الحرب ضد العراق، ولكن المسؤول الألماني أضاف بعبارات حذرة استنادا إلى التقرير أن النقاش الألماني الداخلي قد يتأثر
في حال تصرفت الولايات المتحدة بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتحديد المراحل النهائية من المواجهة مع بغداد. وهذا يعني بحسب التقرير أن ألمانيا التي ينتشر 10,000 من قواتها في الخارج في الكويت وفي أفغانستان يمكنها أن تؤدي عددا من المهام على هامش الحرب لو لجأت الولايات المتحدة إلى مناشدة حلفائها في حلف الناتو بموجب تفويض من الأمم المتحدة. وتمضي الخدمة في تقريرها إلى أن بوش حين دعا أوروبا إلى الاستنفار لمواجهة التهديدات الجديدة كان يسعى في كلمته أمس الأربعاء إلى استخدام حماس الدول حديثة التحرر في أوروبا الشرقية للضغط على متشددي الحلف من أمثال ألمانيا. وأضاف بحسب التقرير إن روحا متجددة للقتال من أجل الحرية ضرورية في مجالس أوروبا الجديدة، وعليها أن تكون نشطة في الدفاع عن الحرية بدلا من انهماكها في الشؤون الداخلية أو بعدم المبالاة. ويتوقع دبلوماسيين أوروبيون بحسب التقرير أن القمة الحالية ستمنح بوش معظم ما يطالب به من توسيع كبير في عضوية الحلف والتزام بتأسيس قوة سريعة الانتشار تابعة للحلف تتكون من 21,000 مقاتل مزودين بأسلحة ووسائط نقل حديثة قادرة على نقلهم بسرعة إلى أهداف إرهابية أو لمواجهة طغاة يعدون أسلحة دمار شامل. أما مستقبل الحلف ومهما تسفر عنه قمة براغ سيبقى قيد البحث لفترة طويلة، إذ تنبه الخدمة إلى أن تاريخ إخفاق أعضاء الحلف في تحقيق التزاماتهم في مجالي الإنفاق والتحديث العسكريين أن هذا التاريخ ثابت بدرجة توازي تاريخ الحلف ذاته. وكان الرئيس التشيكي فاتسلاف هافل أوصى في إحدى كلماته العديدة التي سيلقيها قبل تنحيه عن رئاسة الدولة التشيكية العام القادم، أوصى جمهورا من الحاضرين مأدبة غداء أمس بقوله: لابد أننا نعلم جميعا أن التحالف إذا أراد أن يحقق غايته الأصلية في عالمنا اليوم أن يجدد ويحول نفسه بدرجة أكبر من السرعة والوضوح، فليس في وسعه أن يبقى هيكلا كبيرا وشبه خاليا ينعم بعدد كبير من القادة الذين لا جنود تحت إمرتهم، حسب تعبير الرئيس التشيكي الوارد في تقرير خدمة نيويورك تايمز الإخبارية.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في القدس كرم منشي وفانا بتقرير صوتي يستعرض فيه وجهة النظر الإسرائيلية من العملية الانتحارية الفلسطينية التي وقع صباح اليوم غربي القدس.
جاءت العملية الانتحارية الفلسطينية اليوم في باص للركاب بأحد ضواحي القدس الغربية كريات مناحم، والتي أسفرت عن مقتل 9 ركاب وإصابة العشرات من الإسرائيليين، لتشير إلى عدم جدوى جميع المحاولات بما في ذلك من جانب مصر لوقف العمليات الإرهابية الفلسطينية ضد المدنيين الإسرائيليين، وذلك في هذه الفترة بالذات التي تسبق الانتخابات التشريعية بهدف ما سمي بمساعدة معسكر السلام الإسرائيلي، وخاصة بعد فوز رئيس بلدية حيفا عمران مصنع بالانتخابات الرئاسية لزعامة حزب العمل ومرشحه لرئاسة الحكومة، فيما إذا حقق التجمع اليساري نجاحا ملحوظا في هذه الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تجري نهاية كانون 2 يناير القادم. وسائل الإعلام الإسرائيلية والمصادر المطلعة في القدس رفضت الموقف المعلن في الجانب الفلسطيني الذي يتهم جماعات معينة في فصائل فلسطينية خارج عن إطار منظمة التحرير بتنفيذ العمليات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين. ديوان الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون يرى أن السلطة الفلسطينية والفصائل التابعة لها والتي تمولها متورطة في استمرار العمليات الإرهابية ناهيك عن سياسة التحريض وامتناع ما تبقى من المؤسسات الأمنية الفلسطينية عن القيام بواجبها لجهة وقف هذه العمليات. قيادة الشرطة أذاعت اليوم بيانا جاء فيه أن سلطات الأمن الإسرائيلية تلقت في الأسابيع الأخيرة وبالتحديد 6 أسابيع أكثر من 160 تقريرا حول عمليات إرهابية تحضر في الجانب الفلسطيني، وأن قوات الأمن أفلحت في إفشال 85 عملية وألقت القبض على المنفذين والعديد من نشطاء التنظيمات الفلسطينية الذين أعدوا لهذه العمليات وأرسلوا المنفذين. بالمقابل نفذت في نفس الفترة 33 عملية، بما في ذلك عمليات انتحارية وأخرى لم تفلح قوات الأمن في إفشالها، بما في ذلك العملية الانتحارية صباح اليوم في القدس. وتأتي هذه العملية صبيحة اليوم الأول العملي لزعامة عمرام ميتسنا الرئيس الجديد لحزب العمل، حيث من المقرر أن يعقد مؤتمر الحزب مساء اليوم في القدس ليقرر كيفية انتخاب المرشحين لقائمة الحزب في الانتخابات التشريعية. لا شك أن هذا المؤتمر، وبالرغم من إمكانية التوصل إلى حل وسط بين ميتسنا والشخصية القيادية الثانية وزير الدفاع السابق فؤاد بن اليعزر على كيفية انتخاب المرشحين للكتلة البرلمانية، هذا المؤتمر من شأنه تجسيد الهوة الواضحة بينما سمي بحمائم العمل الذين عادوا إلى الساحة بعد أن ساعدوا ميتسنا على الفوز وبذلوا في ذلك أقصى الجهود، وخاصة في القرى التعاونية الكيبوتسات، وهم يميلون في اتجاهاتهم إلى حركة ميرتس اليسارية بزعامة يوسي سريد. وبينما سمي بصقور العمل الجناح الأكثر بعدا عن اليسار بزعامة فؤاد بن العزر. المؤتمر مساء اليوم هو الجولة الأولى للمنازلة بين الجناحين وبصورة خفيفة هذه المرة، ذلك لأن الوجه النهائي لحزب العمل الذي سيتبلور لدى الناخب الإسرائيلي لم يظهر بعد بصورة نهائية وعملية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في القاهرة أحمد رجب يطلعنا الآن عبر تقريره الصوتي على دراسة لمركز الدراسات السياسية في الأهرام تناولت التحولات الجديدة في النظام الدولي، وركزت فيها على عملية غزو الكويت وما أحدثته من تغييرات في بنية النظام العالمي.
نشر مركز الدراسات السياسية في الأهرام دراسة للدكتور جمال زهان تحت عنوان المسألة العراقية وبداية التحول في بنية النظام الدولي. وقال فيها: يمر النظام الدولي في العقد الأول من القرن 21 بفترة مخاض شديدة للغاية، وهذا المخاض يعكس مجموعة من التحولات الجذرية التي ستنقل النظام الدولي إلى مرحلة جديدة أضحت محل جدل جديد أيضا في أوساط الملتمين بحاضر ومستقبل هذا العالم الذي نعيش فيه. وأصبح التساؤل الجاد في هذا السياق: إلى ماذا تقودنا جملة الأحداث الضخمة التي يشهدها النظام الدولي، وما هي سمات المرحلة الجديدة؟ ويرى الدكتور جمال أن النظام الدولي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية مر بعدة حقب تاريخية، الأولى في الفترة من عام 45 إلى عام 55، حيث شهدت سيطرة أمريكية شبه مطلقة بعد ظهور قوتها على حسم الحرب العالمية الثانية باستخدامها قنبلتي هيروشيما وناجازاكي. والحقبة الثانية في الفترة من 55 حتى عام 91، وهي التي اتسمت بالقطبية الثنائية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. ثم كانت الحقبة الثالثة التي بدأت بالاستخدام الأمريكي للقوة ضد العراق في عام 91 على مقربة من حدود الاتحاد السوفيتي، ثم تفكك القطب المنافس للولايات المتحدة بنهاية عام 91، حيث أدى ذلك إلى هيمنة شبه مطلقة لأمريكا على مقدرات النظام الدولي، ولكن بدرجة من التردد والحيطة وعدم الانغماس إلى النخاع. ويقول إن صدام حسين لم يكن يدرك عند اتخاذ قراره بغزو الكويت عام 90 مثل هذه الحقيقة، وتصور أن النظام الدولي كما هو ظاهر على السطح بسمته نفسها في الوقت الذي كانت التحولات تسير في مصلحة الولايات المتحدة وتمكنها من الانصراف التدريجي للنظام الدولي ابتداء من عام 85 اثر تولي جورباتشوف حكم الاتحاد السوفيتي. ويرى البحث المصري انه بين تاريخين هما تشرين الثاني عام 90 وتشرين الثاني عام 2002 سمح النظام الدولي في ظل معادلات لقوة معينة بإمكانية استخدام القوة العسكرية ضد العراق عندما غزا الكويت، حيث كان هذا إيذانا ببدء الانفراد الأمريكي والانسحاب السوفيتي. أما التاريخ الثاني فقد أعاق النظام الدولي إصدار قرار بناء على رغبة أمريكية باستخدام القوة العسكرية بصورة تلقائية ضد العراق. وقل أن القرار الأخير وهو 1441 جسد مجموعة من التغيرات الحادثة في بنية النظام الدولي تحت السطح ما كان لأحد أن يدركها لولا الإصرار الأمريكي على ممارسة الهيمنة المطلقة على مقدرات النظام الدولي. ويمكن القول حسب ما يرى الدكتور جمال زهران الباحث المصري أن المسألة العراقية إذا كانت البداية عام 1991 لإطلاق شرارة النظام الدولي تحت قيادة أمريكية شبه مطلقة جسدتها أحداث 11 أيلول والحرب ضد الإرهاب عام 2001 إلى هيمنة مطلقة، فإن المسألة العراقية عادت مرة أخرى لكي تحول مسار النظام الدولي إلى قطبية متعددة آخذة في التبلور والصعود، وستكون في محل اختبار مستمر خلال الأيام المقبلة. كانت بدايتها القرار رقم 1441 في 8 تشرين الثاني عام 2002 على حد تعبير الباحث المصري أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، عمليات هروب واسعة للضباط العراقيين من الجيش بعد صدور القرار 1441 عن مجلس الأمن، والجنود العراقيون يطلقون النار على أهالي قرية كردية في سهل أربيل. مراسلنا أحمد سعيد يوافينا بتفاصيل هذا الموضوع.
قال ضابط عراقي فضل أن يكنى بأبو غالب لإذاعة العراق الحر، وذلك بعد هروبه من أحد المعسكرات العراقية القريبة من خط التماس الفاصل بين الإدارتين الكرديتين وبين الحكومة العراقية، أن عملية هروب الضباط العراقيين من الجيش على اختلاف رتبهم تجري بوتائر سريعة. وأضاف أن العملية اتسعت بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1441 وتزايد التكهنات بلجوء قصة صدام حسين إلى أحد الأماكن خارج العراق، فيما أشارت قوى معارضة عراقية إلى إحصائية لوزارة الدفاع العراقية تفيد بهروب 29 ضابطا ومن رتب مختلفة من الجيش، وذلك في شهر أيلول الماضي وحده، أي بمعدل هروب ضابط في اليوم الواحد. وورد في خبر نشرته إذاعة الحزب الشيوعي العراقي أمس وصباح هذا اليوم أن من المرجح أن يكون العدد أكبر، وأن وزير الدفاع العراقي تقدم بأسماء 19 ضابطا هاربا فقط في نهاية ذلك الشهر إلى الرئيس صدام حسين. من جانب آخر أفادنا قادمون من بغداد أن الحكومة العراقية كثفت من نشاطاتها التجسسية حول دور الضباط وفي المعسكرات، ووضع مراقبة على تحركاتهم وأجهزة تلفوناتهم. وأضاف أولئك القادمون أن النشاط التجسسي للحكومة العراقية يمتد بصورة واسعة إلى المدنيين أيضا، وفضحوا في أحاديثهم إلى إذاعة العراق الحر أساليب من الجاسوسية العراقية، بينها تسيير سيارات حديثة من نوع مرسيدس مزودة بأجهزة تنسك حساسة تحمل ماركة معامل وخدمات للقطاع الخاص، وذلك للإيهام، وتجوب الشوارع والساحات للتجسس على المواطنين وتسجيل أصواتهم والتقاط الصور لهم. هذا وتشكى قرويون في القسم الخاضع من سهل أربيل للسلطات العراقية من ممارسات للجيش العراقي بحق القرويين الكرد، وقالوا لإذاعة العراق الحر أن قطاعات الجيش العراقي المرابطة في السهل تتلخص مهامها في تنفيذ عمليات التعريب وطرد المواطنين الكرد من قراهم وأراضيهم وليس الدفاع عن العراق، وأشاروا بهذا الصدد إلى قيام جنود عراقيين بإطلاق النار على مواطنين في قرية أومراوة وجرح مواطن فيها يدعى قنديل إسماعيل محمد والذي جرح جراء الحادث ونقل إلى مستشفى إمرجنسي الإيطالي بأربيل. ومما قاله أولئك القرويون وأصدقاء الجريح أن الجيش العراقي يواصل اعتداءاته باستمرار على السكان الكرد ويختلق الذرائع لمهاجمتهم، كما ويفتح باستمرار النار على القرى الآمنة والسيارات المارة في المنطقة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، ونبقى وقتا إضافيا في كردستان العراق لنتابع مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر تقريرا عن مطالبة الاتحاد الوطني الكردستاني مؤتمر المعارضة العراقية المزمع عقده قريبا إلى التصويت ضد تسليح العراق وتجريده من ترسانته الحربية.
اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني نزع أسلحة الدمار الشامل عن العراق وتجريده من السلاح من أولويات المطالبة الوطنية للعراق المستقبلي، لأن مصلحة العراق بحسب الاتحاد تكمن في إزالة كل مسببات الحروب والاقتتال الداخلي. جاء ذلك في التصريح الذي أدلى به إلى إذاعة العراق الحر آزاد جندياني مسؤول مكتب الإعلام المركزي وعضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي أضاف بأن وجود أسلحة الدمار الشامل ووجود اتجاه للموازنة الاستراتيجية في المنطقة عن طريق تخزين الأسلحة يؤديان إلى بقاء قواعد للاحتراب، والذي يفترض حسبه بالعراق المستقبلي أن يبتعد عنه، وخاصة أن الجميع يعلمون لأن بلدان المنطقة والعالم تأذت من تسليح العراق بالشكل الذي شهده العالم، لذلك من حقهم أن لا يرضوا بأن يبقى العراق ترسانة للأسلحة. ومن الأصح والأسلم أن يقف مؤتمر المعارضة العراقية المزمع عقده في القريب العاجل بحزم بوجه تسليح العراق ويصوت ضده. واعتبر جندياني في تصريحه الذي يعبر عن وجهة نظر الاتحاد الوطني الكردستاني، اعتبر مسألة نزع أسلحة الدمار الشامل عن العراق من القضايا الدولية ذات الأولية، وأشار إلى أن المتضرر الأكبر من أسلحة العراق هم الكرد الذين تعرضوا إلى ما يشبه الإبادة الجماعية عدا تعرضهم إلى الأسلحة الكيميائية، وعليه من حقهم بحسب آزاد جندياني أن يطالب الكرد أكثر من غيرهم بنزع أسلحة الدمار الشامل عن العراق، وهم يعتقدون بأن هذه الأسلحة تبقى مبعث التهديد على الشعب العراقي وشعوب المنطقة بل وشعوب العالم، عدا أثره السيء على بناء العراق الديمقراطي البرلماني الفيدرالي الذي سيصبح عاملا حاسما لأمن واستقرار المنطقة والعالم. وأضاف العضو القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني في تصريحه بأن مسألة التزام المعارضة العراقية في مؤتمرها المزمع عقده في القريب العاجل بقرار رقم 1441 الصادر من مجلس الأمن الخاص بنزع أسلحة الدمار الشامل عن العراق سيكون من المسائل التي يجب اتخاذ مواقف إيجابية بشأنها. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعينا الكرام، وكالة غربية بثت تقريرا عن نية الولايات المتحدة إنشاء إذاعة جديدة ناطقة باللغة الفارسية وموجهة إلى إيران. جهاد عبد الكريم يقدم عرضا للتقرير المذكور.
أعزائي المستمعين، بثت وكالة رويترز للأنباء تقريرا عن نية الولايات المتحدة إنشاء إذاعة جديدة ناطقة باللغة الفارسية موجهة إلى إيران، وذلك ابتداء من الشهر القادم، في محاولة للترويج عن السياسات الأمريكية التي لم تتلقى قبولا شعبيا لدى الشبان الإيرانيين عن طريق مزج الأغنيات الشعبية بالأخبار الساخنة. وأفادت الوكالة أن راديو فاردا الذي يعني الغد في الفارسية من المتوقع أن يقدم 5 ساعات من الأخبار والتحقيقات والبرامج الأخرى تفصلها أغاني فارسية وغربية شعبية. ومع مقرر أن تبدأ هذه الإذاعة الجديدة عملها في منتصف شهر كانون أول المقبل ضمن حملة علاقات عامة لإبراز السياسات والمؤسسات والثقافات الأمريكية بشكل أكثر لياقة في منطقة الشرق الأوسط بعد هجمات 11 من أيلول. وقال التقرير أن المتشككين يرون أن تأثير مثل هذه الإذاعات سيكون محدودا في مساعدة الولايات المتحدة على إبراز صورتها في منطقة الشرق الأوسط إذا ما أظهرت انحيازا. فهناك امتعاض شديد من موقف واشنطن الداعم لإسرائيل والهواجس العميقة عن أي هجوم عسكري تقوده الولايات المتحدة ضد العراق. وتنقل الوكالة عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن فكرة من ذلك هي اجتذاب المستمعين الإيرانيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما وتقديم أمريكا لهم بصورة غير منحازة، الأمر الذي قد يلين المواقف أزاء السياسات الأمريكية بمرور الزمن. فقد بنيت تلك الفكرة اعتمادا على تجربة إذاعة راديو سوا الموجهة باللغة العربية والتي حققت جذبا كبيرا لأوساط المستمعين في الشرق الأوسط منذ بداية بثها في شهر آذار الماضي، على الرغم من أن بعض مستمعيها يفضلون الموسيقى على الأخبار. وتشير الوكالة إلى رأي كيم أندرو الذي يدير أبحاث المستمعين لمكتب الإذاعات العالمية والذي كان يدير إذاعات صوت أمريكا وإذاعة أوروبا الحرة وراديو سوا، الذي يرى أن أفضل طريق هو أن تقدم تغطية أخبارية صريحة وغير منحازة، وأن حملة العلاقات العامة تعني إدارة المعلومات من أجل التركيز على وضع الولايات المتحدة وسياستها على أفضل حال، وهذا ما ينفر منه المستمعون على وجه التحديد. كما ينقل التقرير عن نورمان باتز المدير التنفيذي الذي عمل في مجلس مديري الإذاعات والتي بضمها راديو فاردا قوله: هذه منطقة من العالم لا يمكننا توجيهها بسياسة ونتوقع من الناس فيها أن يكونوا متناغمين معها لأن سياستنا لا تحظى بشعبية هناك، ولكن إذا ما قمنا بتوظيف شيء ما يجذب جمهور المستمعين واستخدمنا تقنيات إذاعية متقدمة وتابعنا الأبحاث سيمكننا جذب جمهور عريض للأخبار والعلاقات العامة. ومعرفة باتنز ستكون الأخبار غير محرفة في راديو فاردا، وأن تقديم السياسة الأمريكية بشكل حيادي سيلقى أصداء بمرور الزمن في أوساط شعب يتلقى صورة مشوهة عن السياسة الأمريكية من قبل وسائل إعلامه التي تسيطر عليها حكومته بقوة. ففي الشرق الأوسط هناك حرب إعلامية تدور رحاها الآن، تتمثل أسلحتها بإذاعات الكراهية وتزييف المعلومات والتحريض على العنف والرقابة الحكومية ورقابة الصحافة الذاتية. وحتى الآن ليس لدينا فرص في ذلك السباق في الوقت الذي توجد حاجة ماسة لتقديم ثقافتنا سياستنا وأنفسنا من خلالنا نحن. فإن كان هناك تقديم يأتي من جانب واحد لا تتوقع أن يتم تغيير أي شيء.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، تضاربت الأنباء والتقارير حول موعد انعقاد الاجتماع المرتقب لجماعات المعارضة العراقية وموقعه لكن التقارير نفسها أشارت إلى اتفاق حصل في الأيام الأخيرة بتوسط أمريكي على زيادة نسبة المشاركة في الاجتماع. ومن ثم أعلنت الخارجية البلجيكية أنها لا توافق على عقد المؤتمر على أراضيها، ما أدى إلى أن تتردد التقارير عن إمكان نقل مكان الاجتماع إلى بريطانيا. واللافت في الاجتماع المرتقب للمعارضة العراقية أينما عقد، حماس الأحزاب والشخصيات الكردية المستقلة للمشاركة فيه، إذ أشارت التقارير إلى إمكان حضور الزعيم الكردي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، إضافة إلى حضور شخصيات سياسية كردية مستقلة في مقدمتها الدكتور محمود عثمان. في إطار حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار، ارتأينا أن نجري الحوار التالي مع الدكتور محمود عثمان، وسألناه عن حجم المشاركة الكردية وطبيعتها في هذا الاجتماع وما يدفع بالكرد إلى التفاؤل من نتائجه، إضافة إلى سؤاله عن بعض الأمور المتعلقة بالاجتماع المرتقب. الدكتور محمود عثمان، أهلا وسهلا بكم. دكتور محمود، بداية باعتباركم ستشاركون في الاجتماع المرتقب لجماعات المعارضة العراقية، يعني يلاحظ نوع من الحماس الكردي للمشاركة في هذا الاجتماع؟ هناك شخصيات كردية مستقلة وزعماء مستقلون وأيضا الزعيمان الكرديان، يعني كيف تفسر هذا الحماس؟
طبعا لا ننسى أنه الحركة الكردية منذ البداية دائما أحزاب الكردية هدف من أهداف الأساسية هي إزالة الدكتاتورية وتحقيق الديمقراطية في العراق، ومن هذا المنطلق دائما الإطار العراقي كان يهم الحركة الكردية كثيرا والأحزاب الكردية، ولديهم نشاطات عراقية واتصالات مع الحركة الوطنية العراقية. والآن في هذا المنعطف المهم وفي هذا الوضع اللي هو مفترق طرق واللي يمكن في مدة قصيرة تصير، يعني حسب ما يقال مصير تقرير مصير العراق، يعني يقرر مصير العراق وتصير تغيير العراق، بالتأكيد الكرد يهمهم أن يكون لهم دور أساسي في هذا الموضوع ويكون لهم ارتباط واختلاط ونشاطات أكبر ومساهمات عراقية أكثر، خاصة أن الدول المعنية بتغيير العراق أمريكا على رأسها تهم أنه النشاطات تكون أكثر باسم نشاطات عراقية في إطار عراقي وليس فقط في إطار كردي، يعني حتى لا تصير حساسيات تركيا وغيرها. ولهذه الأسباب أنا في تصوري أن الكرد يكون عندهم مشاركة، تكون عندهم مشاركة فعالة وكبيرة، وخاصة بعد أن صار اتفاق بين الحزبين الأساسيين وعقد جلسة المجلس الوطني الكردستاني والمجلس الموحد اللي يشتغل الآن في أربيل. طبعا يعني هذا التوحيد اللي صار في كردستان إلى حد ما، هذه الخطوة التوحيدية المهمة وخلق نوع من الأجندة المشتركة بين الأكراد أنفسهم، أيضا حافز لأنه الأكراد يستطيعون الآن أكثر من السابق بشكل موحد يكون عندهم دور فعال ومهم داخل صوب المعارضة العراقية وفي النشاطات العراقية.
طيب دكتور، يعني معروف أن جماعات المعارضة العراقية يعني بينها وجهات نظر مختلفة، بينها اختلافات، بينها تناقضات، يعني هل يمكن للأحزاب والشخصيات الكردية التي تشارك في هذا المؤتمر أن تلعب دور الجسر الواصل بين وجهات النظر المختلفة لجماعات المعارضة العراقية؟
نعم، يمكن للأحزاب الكردية والوفد الكردي الموجود أن تلعب دور، يعني لأنه علاقات الأحزاب والجهات الكردية والأشخاص الأكراد تقريبا طبيعية وما في بعض الأحيان جيدة مع هذه الأطراف مختلفة أطراف المعارضة العراقية. إذا كان هنالك خلافات بين أطراف المعارضة العراقية فلهذه الأطراف ليس لديها خلافات خاصة مع الجانب الكردي، لذلك الجانب الكردي يمكن أن يلعب دور يكون كجسر كوسيط كعامل اتفاق وتفاهم لحل بعض تلك الخلافات العراقية ممكن بسهولة يعني.
طيب لكن هذا يحتاج إلى أن يتحدث الحزبان الكرديان الرئيسان أن يعني بلغة موحدة، هل هناك أي لغة موحدة بين الحزبين بعد عمليات التطبيع التي صارت في كردستان العراق؟
نعم، في الوقت الحاضر توجد لهم موحدة لأنهم اتفقوا على دستور صيغة مشروع دستور للنقاش بالنسبة للعراق المستقبل، وكذلك على صيغة بالنسبة لدستور إقليم الفيدرالي إقليم كردستان، وهذا المشروعين يعني يقرها في البرلمان الكردستاني وقرها من قبل الحزبين والأحزاب الأخرى أيضا في كردستان. معناه الوفد الكردي يعني عندما يذهب إلى الكونفرنس يعني مختلف الجهات والأطراف أحزاب الكبيرة والصغيرة والمستقلين يذهبون ومعهم مشروعين، واحد دستور لمستقبل العراق ودستور لمستقبل كردستان العراق والعلاقات بين المركز وكردستان العراق، وهذا يعني أن لديهم وجهة نظر مشتركة وواحدة ويعرضوا مفروض أن يعرض الكونفرنس.
طيب هل تعتقد أن يعني يتم في المؤتمر تبني الخيار الفيدرالي لحل المشكلة الكردية في العراق؟
لست متأكدا من هذا، أأمل أنه يصير هالشيء بس لست متأكدا لأنه هنالك جهات داخل المؤتمر يمكن ما تأيد هالشيء يعني ولديها تحفظات ونقاشات، بس أنا أعتقد أنه من المفروض أن تكون إحدى قرارات الكونفرنس والتأييد الوضع الفيدرالي والعلاقات الفيدرالية بين مركز وكردستان العراق، لكن لست متأكدا على هذا، هل أن الفيدرالية ستكون على الأجندة وهل أنه هذه الفيدرالية ستقر من قبل الكونفرنس، لست متأكدا من هذا.
طيب ماذا عن بقية الأحزاب الكردية والمستقلين يعني عدا الحزبين الرئيسيين هناك في كردستان طيف من الأحزاب والشخصيات المستقلة، هل يكون لهذه الجماعات الكردية الأصغر حجما من الحزبين الرئيسيين أي وجود أو صوت في المؤتمر؟
نعم، الأحزاب الأخرى أيضا لديها لا أعرف كم عدد الأحزاب لكن كثير من الأحزاب الأخرى أيضا لديها مندوبين في المؤتمر وسوف يحضرون ضمن الوفد الكردي.
في التقارير التي ترد عن التحضيرات الجارية للمؤتمر المرتقب يعني يصار الحديث عن اختلاف عن مشاكل بالنسبة لموقع انعقاد المؤتمر في بلجيكا في بريطانيا في موقع آخر، لحد الآن الاتفاق لم يتم، البلجيكيون أعلنوا أنهم غير راغبين في استقبال المؤتمر، يعني هنا يثار سؤال في المربع الكردي، لماذا لا يعقد الاجتماع والمؤتمر في كردستان العراق باعتبار المنطقة الكردية خارجة عن سلطة النظام العراقي وباعتبار أن مؤتمرا سابقا مؤتمر صلاح الدين عقد في مصيف صلاح الدين؟
الظروف الآن تختلف، هذا المؤتمر طبعا بالتأكيد عقدة في وقت يعني شعار المؤتمر سيكون رئيسي وإسقاط النظام بالتأكيد، وطبعا عقد هذا المؤتمر في كردستان دون وجود ضمانات أكيدة لحماية المنطقة من رد فعل النظام العراقي قد تؤدي إلى عواقب سيئة جدا، ولذلك
يعني دكتور ضمانات من ضمانات
الأمريكان ومن الجهات الأخرى التي تريد تغيير النظام في العراق طبعا، ولا تنسى مثلا دول مثل بلجيكا دول أوروبية أخرى هي ليست مستعدة لاستضافة المؤتمر، فكيف بالأكراد اللي ليس لديهم حول ولا قوة كدول أخرى يعني، ولذلك أنا أعتقد التحفظ مفهوم وحتى الدول التي تقف وراء الكونفرنس مثل أمريكا وإنجلترا هي أيضا تفهم هذا التحفظ ولم تنصح الأكراد بضرورة عقد المؤتمر في كردستان العراق، لأنها قد لا تكون مستعدة في الوقت الحاضر لبدء بعمليات عسكرية قبل الأوان ضد النظام العراقي بسبب هذه المشكلة.
طيب هل هناك نسبة معينة للمشاركة الكردية؟ يعني المعروف أن هناك اختلافات حول النسب أيضا.
نسبة المشاركة الكردية هي نسب هم متفقين عليها حسب النسب اللي اتفقوا عليه في صلاح الدين في وقته، يعني
من دون أي تغيير.
أعتقد أنا مو باللجنة ما عندي تفصيل، أو أعتقد مو ما في تغيير. النسبة الكردية 25% واللي هي نسبة جيدة.
طيب دكتور، يعني في نهاية المطاف هل تعتقد أن هذا المؤتمر يعقد؟ لأن العراقية تبدو كبيرة والاعتراضات والاختلافات واسعة، هل تعتقد أن هذا المؤتمر سيعقد؟
في الوقت الحاضر يعني حسب ما أقروا أمس واليوم أعتقد عندهم اجتماع يقروا أنه يعقد المؤتمر في لندن، وفي يقال 10-11 ديسمبر أو أواصل ديسمبر، يعني ليس محددا في الوقت الحاضر، ولكن أعتقد أنه يعقد بالنتيجة. ولكن كيف تكون الأجندة؟ عجب الأجندة تكون فيها دستور العراق والفيدرالية والتشكيل حكومة أو تشكيل مجلس وطني أو مجلس تأسيسي، يعني مسائل مهمة اللي تخلق الأرضية للبديل أو شيء، أو أن المؤتمر سوف لا تشمل على هذه النقاط ولا تكون عندها أجندة واضحة، وإنما تكون مؤتمر إعلامي فقط ضد النظام ولتأييد الوضع الحالي لتغيير النظام. فإذا كان المؤتمر بدون أجندة وما فيها فيدرالية ودستور وغيرها، أنا أعتقد لا يحبذ الإنسان هكذا مؤتمر، وقد لا يكون ناجحا كثيرا ولا ندري. هذه الأمور كلها لحد الآن أنا في تصوري في طور البحث داخل اللجنة مع الأمريكان مع الآخرين المعنيين بعقد هذا الكونفرنس.
يعني هل تعتقد أن هذه الاختلافات المتعلقة بتنظيم المؤتمر يعني عقده وبتحديد الموعد له وبتحديد المكان يعني يمكن حلها خلال أيام قليلة؟
وطبعا قسم كثير منا يظهر أنها انحل قسم كبير منا من خلال مجيء وفد أمريكي إلى لندن واتصال مختلف اطراف الخلاف والنقاط المختلفه، يعني درست مع